الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه قبل الانتقال إلى الركن الثاني وهو المتعاقدان أو الإرادة الجدية بحسب تعبيرنا، ينبغي التعرض إلى مسألتين. هنا تقدمت المسألة الأولى وهي الإجارة الاستقبالية أو الإجارة المضافة، وأنها إجارة صحيحة في باب الإيجار ولا يرجع إلى التعليق بخلاف باب البيع. المسألة الثانية هي أنه قد تعارف في أزمنتنا في مقام إنشاء الإيجار أو البيع أن يقع اتفاق، يتفق الطرفان على الإيجار أو على البيع، لكن لا بنحو بات، بنحو التواعد والقرار الابتدائي للنهائي ليبتان في العقد في الإيجار أو في البيع فيما بعد عند المحضر مثلا، عند الثبت، ما يسمى بالقول دامة. هذا أمر رائج في العالم اليوم، توافق لكن ليس هذا بيعا أو إيجارا نهائيا ما لم يتم تتم المقدمات والخصوصيات التي تجعل العقد رسميا قابل التثبيت. هذا عادة يكون في البيع وفي الإيجارات المهمة، الأمور التي لها أهمية ويحتاج إلى تثبيت الإيجار فيه. وكثيرا ما يدفع في هذه الموارد في هذه العقود الابتدائية أو التوافقات القرارات الابتدائية، يدفع شيء أيضا من قبل أحد الطرفين بعنوان العربون، ما يسمى بالبيعانة والعربون. هنا ما هو حكم هذا التوافق والقرار الابتدائي؟ هل هذا عقد أو مجرد وعد ابتدائي؟ هذا إيجار أو بيع؟ في موعد الإيجار إيجار، في موعد البيع بيع، أو أنه وعد بأن يؤجره في المستقبل في اليوم المحضر مثلا، أو إذا حدد يوما معينا، أو ليس إيجارا هذا ولا وعدا ابتدائيا، عقد مستقل. ثم ما هو حكم هذا المبلغ الذي يعطى بعنوان العربون؟ هذا ما هو تخريجه؟ من هنا ينبغي البحث في جهتي. هذه مسألة محل الابتلاء لعلها شايع اليوم، وينبغي البحث إذا أريد استيفاء البحث فيها أن يبحث في جهتين. الجهة الأولى في أن هذا التوافق والقرار ما هو؟ هل هو إنشاء لعقد الإيجار في باب الإيجار، أو إنشاء لعقد البيع، أو ليس إيجارا وإنما أمر مقدماتي؟ وهذا الأمر المقدماتي والقرار المقدماتي المسمى بالقول نامة، يسمى بالتواعد. هذا التواعد يكون ملزما، وما هو دليل إلزامه إن كان ملزما؟ يمكن ما يمكن أن يكون دليل الإلزام فيه. وهذا بحث يرتبط بالركن الأول في الواقع، أنه بحث عن حقيقة هذا التواعد، وأنه هل هو إنشاء للإيجار حقيقة أو ليس إنشاء للإيجار. هناك في البيع هل هذا إيجار إنشاء للبيع أو ليس إنشاء للبيع، وعلى تقدير أنه ليس إنشاء هل هو عقد آخر مستقل ملزم أو ليس كذلك، مجرد وعد والوعد الابتدائي ليس ملزما. الجهة الثانية البحث في العربون، هذا الذي يسمى بالعربون ما هو الذي يعطيه أحدهما للآخر مثلا، ويرتبون على ذلك أنه إذا لم يستعد لتثبيت المقاولة في الوقت يذهب عنه على المبلغ يخسره، وإذا ذاك تخلف ينبغي أن يدفع بمقداره ويرجعه إلى هذا الآخر. هذا العربون كيف يمكن تخريجه من الناحية الفقهية؟ هل هذا صحيحون ليس صحيحان، مطلقا ليس صحيحان، على بعض التقادير يكون صحيحان؟ هذه أيضا جهة ثانية من البحث. أما البحث في الجهة الأولى، هذا التوافق والتواعد على البيع أو على الإيجار كأنه أمر رائج في العالم وفي الفقه الغربي، في الفقه الوضعي هناك اهتمام وأهمية رتبة لذلك الفقه على هذا التواعد. يقول الفقه الوضعي بأنه هذا التواعد على البيع يجعله عقدا، ظاهر كلمات الفقه الوضعي أن هذا عقد، يقسمه إلى قسمين، يقول تارة يكون هذا الوعد من قبل أحد الطرفين للآخر، كما إذا التزم له بأن لا يبيع هذا الدار أو لا يؤجر هذا الدار من غيره إلى مدة مثلا شهر إلى اليوم الفلاني، الذي هذا الإنسان الآن لا يمكنه أن يحضر الثمن أو الأجرة، فيمهله إلى مدة يطلبها المستأجر أو المشتري، فيلتزم له أن لا يبيع أو أن لا يؤجر الدار إلى غيره إلى المدة المعينة، إلى الوقت المعين الذي هذا يذهب ويفكر ويهيئ مقدمات الشراء أو الإيجار ويأتي له بالأجرة، فيعده ويلتزم له أن لا يؤجر أو أن لا يبيع إلى الوقت الفلاني، فإذا جاء في الوقت بالمبلغ مبلغ الشراء أو مبلغ الإيجار فيكون له حينئذ، وإذا لم يأتي يكون الواعد في حلة. هذا يقول هذا ملزم لأحد الطرفين لأنه وعد والتزام من قبل البائع أو الموجر فقط مثلا. هنا هذا يسميه بالوعد بالإيجار أو الوعد بالبيع، وهو ملزم للواعد. النوع الثاني يسميه بالاتفاق الابتدائي أو التعاقد الابتدائي، أن يكون كلا الطرفين يتفقا على البيع أو الإيجار، كلاهما يتفقان على ذلك يتواعدان، ليس الوعد من أحد الطرفين. هذا الذي نسميه بالقولنامة، يسوون قولنامة، هذه القولنامة توافق بين الطرفين على البيع أو على الإيجار. غاية الأمر لأن هذا الإيجار أو البيع هذا العقد رسميته بحاجة إلى مقدمات وخصوصيات، فيكون يوم البدء ويوم القرار النهائي العقد النهائي مثلا يحدد اليوم المعين أو حين حضور المحضر مثلا، هذا يسميه بالاتفاق الابتدائي الذي فيه الطرفان يتفقان، لا أن أحدهما يعد ويلتزم للآخر بأن لا يبيع أو لا يؤجر إلى اليوم الفلاني لكي يؤجره، لهذا يأتي هذا بالثمن أو بالأجرة. توافق من كلا الطرفين، إلا أن هذا التوافق مبدئي ابتدائي ليس باتا ونهائيا، إلى أن يحين الوقت المعين والذي يتم فيه التوافق النهائي. كلاهما هذا ملزم للطرفين، وغالبا العربون في هذا يستخدم من أجل مثلا تثبيت هذا القرار، يعطى أيضا مبلغ بعنوان العربون لكي لا يتراجع، ولو رجع أحدهما حينئذ لابد أن يخسر بمقدار العربون، من دفع العربون إذا تراجع يخسر العربون، الآخر لو تراجع ولم يحضر في الوقت المحدد للعقد النهائي والتعاقد النهائي لابد أن يرجع العربون إذا كان هو الآخر بالعربون، يرجعه ويرجع ويعطي مثله أيضا يخسر مثله، فيجعله قسمين، قسم الوعد بالإيجار أو البيع إذا كان من طرف واحد وملزم لأحد الطرفين، والقسم الثاني الاتفاق الابتدائي أو التعاقد الابتدائي وهو ملزم لكلا الطرفين. الفقه الوضعي جعل لهذا أهمية وجعل لهذين القسمين الوعد بالإيجار أو البيع أو التوافق الابتدائي على الإيجار أو البيع، جعل هذا أيضا داخلا في العقود والالتزامات ضمن الالتزامات المحترمة والنافذة والملزمة إما لجانب واحد أو لجانبين، ولهذا اعتبر هذين الأمرين اعتبرهما من الالتزامات النافذة والمشروعة، وجعله اختلفوا في تفسيره أن هذا ما هو وكيف يكون نافذا، الرأي المشهور وكأنه الأوضح في كلمات فقهاء هذا الفقه هو أن هذا يكون بحسب الحقيقة عقدا، لأن العقد ليس إلا عبارة عن الالتزام، هم يفسرون العقد كما قلنا بالالتزامات التي يتفق عليها الطرفان، وهنا اتفق الطرفان على هذا المضمون، اتفق مثلا مالك الدار مع المستأجر بأن لا يؤجر داره من غيره إلى اليوم الفلاني الذي يأتي هذا بالأجرة، أو توافقا معا على أن يكون إيجار لكن لم يبتا الآن، توافقا على أن يبتان في الإيجار ويجريان الإيجار بخصوصيات المتفق عليها في اليوم المعين، هذا كلاهما التزام في الواقع إما من جانب آخر من جانب واحد أو من الجانبين، التزام واتفاق على هذا الالتزام فيكون عقدا، حاله حال سائر العقود. غاية الأمر هذا العقد متعلقه ليس هو الملكية التمليك، متعلقه حق شخصي لا حق عيني في الاصطلاحات المتقدمة، يعني يلتزم أن يبيعه في الموعد المقرر ولا يبيع لغيره، أو يؤجره حينما يأتي بالأجرة ولا يؤجر لغيره في هذه المدة، التزام بأن لا يؤجر من غيره هذه المدة مثلا وأن يؤجره منه في الوقت المحدد، التزام بأن يؤجر أو التزام بأن يبيع، فالآن لم يبع، متعلق الالتزام ليس البيع فعلا، متعلق الالتزام البيع أو الإيجار في الوقت المحدد، ولهذا هذا العقد نفوذه لا يعني تحقق البيع أو تحقق الإيجار. يقول أن هذا العقد حينما نقول أنه عقد نافذ والتزام ملزم لأحد الجانبين أو لكلا الجانبين، فرقه عن البيع البات لو باع أو الإيجار البات لو آجر، أنه هناك رأسا يتحقق البيع أو الإيجار. فإذا كان في البيع والإيجار حق عيني كما هو كذلك في البيع عندهم وفي الإيجار أيضا عندنا، هذا الحق العيني يتحقق بمجرد الإيجار البات يتحقق، أصبح هذا المال لهذا وذاك لذاك، المنفعة تصبح للمستأجر ملكا للمستأجر، أو العين تصبح ملكا للمشتري إذا كان هناك بيع، وخسارته أيضا على المشتري. بخلاف هذا الوعد الابتدائي بالبيع أو الالتزام بالبيع أو الاتفاق الابتدائي، هنا لا يزال المال باق على ملك مالكه عين رقبة ومنفعتان، والخسارة أيضا من مالكه إلى يوم البت النهائي حينما يبتان في العقد، ذاك الوقت حينئذ يحصل الانتقال في الملكية، ملكية العين في البيع، ملكية المنفعة في الإيجار. إذن فنفوذ هذا العقد الابتدائي لا يمنع عن وجود عقد، لا يجعله عقدا نهائيا، يبقى هذا عقدا ابتدائيا أو عقدا آخر صحته ونفوذه يترتب عليه، لا يترتب عليه الملكية، لأن متعلق هذا الالتزام أن يبيع هذا العمل، التزم أن يبيع أو يؤجره في الوقت المستقبل في الوقت المحدد، لا أنه الآن يبيعه، الآن ليس له بهذا العقد. ما هو أثر هذا العقد؟ إذن يقول أثر هذا العقد أن هذا الالتزام يكون ملزما، فلا يجوز لهذا الإنسان أن يبيعه من غيره في هذه المدة أو يؤجر الدار من غيره، ويجب الوفاء حينئذ بهذا الالتزام، التزم يجب الوفاء به، ولو لم يفي في الوقت المحدد جاء المستأجر جاء بالأجرة، هيئ الأجرة وجاء به، أو حضر في المحضر كمل أو ضاع وجاء بالثمن أو الأجرة إلى المحضر، ذاك لا يجوز له أن لا يأتي، يجب عليه أن يأتي، لأنه وعده واتفق معه في عقد والتزام شرعي نافذ لابد أن يحضر. لو لم يحضر يلزم بالحضور، يمكن للحاكم أن يجبره على أن يحضر وعلى أن يبيع، ويمكنه أن يبيع أيضا من قبله، لعله قال أنه إذا لم يبيع ذاك يبيع. بل ظاهر بعض كلماتهم أنه لو حضر هذا الطرف الموعود له وجاء بالثمن، نفس مجيئه بالثمن واستعداده أو دفعه للثمن إلى القاضي يكفي في تحقق العقد النهائي وتحقق الملكية والنقص الملكية، حق العينية تحقق، لا يحتاج إلى إنشاء آخر أصلا، لأنهما كان قد اتفقا على ذلك من الأول، فيصبح بشكل قهري ذلك التوافق الابتدائي أو التواعد الابتدائي يصبح إيجارا أو عقدا أو بيعا نهائيا تاما إذا كان هذا الطرف جاء في الوقت المحدد في الموعد المحدد جاء وأدى كل ما عليه من الالتزامات. فحينئذ هذا أثر هذا العقد والتواعد، ويكون حينئذ نافذا. هذا حاصل ما ذهب. ثم بحثوا في أن هذا إذا كان عقدا إذن يشترط فيه شروط نفوذ العقد، قالوا نعم يشترط في هذا التواعد أيضا شروط نفوذ أي كأي عقد آخر، كالبيع الابتدائي، كالبيع الذي يكون بيعا نهائيا لو صدر منهما من أول الأمر، أو الإيجار الذي يكون إيجارا نهائيا لو صدر منهما. كل شروط صحة العقد، شروط الأهلية، شروط المتعاقدين بحسب تعبيرنا بحسب تعبيرهم، شروط الأهلية لا بد من التوافق والتراضي، لا بد من شروط العقد، لا بد من هذا عقد حاله حال سائر العقود، حال البيع الذي هو التزام عندهم بنقل الملكية فعلا لا في المستقبل، تكون مشمولة لنفس الشروط، ولا بد من أن تكون الشروط كلها محفوظة في صحة هذا التوافق. قالت الأملاك الشروط التي هي شرط في عقود التي مؤداها التزام بالفعل لا التزام بالنقل، يعني كما أشرنا هذا التزام بأن يبيعه، التزام بأن يؤجره، فهذا العقد مضمونه المنشأ به الالتزام الذي ينشأ من حق شخصي لا حق عيني. فشروط الحق الشخصي، شروط العقود التي يكون الناشئ بها المنشأ بها الحق، الحقوق الشخصية والالتزامات الشخصية لا بد منها. لا يوجد هناك شروط خاصة ببعض العقود التي تكون يكون المنشأ فيها الحق العيني ونقل الملكية بالفعل، تلك الشروط قد لا ليست شرطا هنا. لكن الشروط العامة التي لا بد في كل عقد، حتى العقود التي تكون يكون مضمونها ومؤداها إنشاء الالتزامات الشخصية، تلك لا بد من توفرها هنا. هذا حصيلة مجموعة بحوث هؤلاء بحثوها تحت عنوان التواعد بالبيع أو الإيجار أو الاتفاق الابتدائي أو البيع والإيجار الابتدائي. ثم تعرضوا بعد ذلك لموضوع العربون أيضا، فإن العربون أيضا لهم بحث، فبحثوا في حقيقة العربون، أن هذا العربون الذي يعطى ما هو، إذا قدم أحدهما للآخر عربونا، هناك يذكر هؤلاء عادة أن هذا العربون يمكن أن يكون له أحد وجهين. الوجه الأول أن يكون هذا العربون جزءا من الثمن الذي يريد أن يشتري به، أو جزءا من الأجرة التي يريد أن يستأجر بها الدار، يقدمه هذا المشتري هذا لكي يكون العقد مثلا أو الاتفاق باتا تاما لا يمكن التراجع عنه مثلا. هذا تفسير يذكره، وتفسير آخر يقول هذا أحد التفسيرين في الفقه الغربي والفقه الوضعي للعربون، والتفسير الآخر أن هذا العربون يعطى لتحصيل لكسب حق الفسخ، فإن العقد في نفسه لازم وملزم لكلا الطرفين أو لأحد الطرفين. الذي يعطي العربون في الواقع يجعل دفع العربون من أجل استحصال حق الفسخ، أن من يدفع العربون يكون له الحق في أن يفسخ، لكن مشروطا بأن يخسر العربون. هذا يفسخ حينما يترك العربون له حق أن يفسخ، لا يفي بالتزامه، لا يذهب للثبت مثلا ثبت الإيجار أو البيع. كذلك ذاك البايع لو أو المؤجر إذا أراد أن يؤجره على غيره أو يبيعه من غيره، لا يبيعه من هذا، له حق أن يفسخ التزامه ولا يفي بالتزامه، ولكن شريطة أن يدفع مقدار العربون لهذا الإنسان بعد رد عربونه، هو أيضا يضيف مثله ويعطيه، فهو كأنه تقديم شيء مقدار من المال من أجل استحصال حق الفسخ وحق التخلف عن هذا الإنسان. وهذا هو التفسير الأشهر لعله رائج اليوم للعربون، فجعل العربون حق الفسخ، ثمن حق الفسخ، ثمن حق الفسخ هو هذا العربون المسمى بالبيعانة في اللغة الفارسية، يسمى بيعانة، هذا يكون بحسب الحقيقة ثمنا لحق الفسخ. ثم يدخل في بيان أن هذا كيف يكون ثمنا، وليس هذا غرامة، وإنما هذا داخل ضمن الالتزام، أبحاث تحليلية قانونية قد لعله يقع الإشارة إليها في الجهة الثانية من البحث. نحن الآن نبحث في الجهة الأولى أولا، وهي أن هذا التواعد مع قطع النظر عن العربون، أفرضوا لا يوجد عربون، أن بحث العربون بحث آخر. هذا التواعد بالإيجار أو الاتفاق الابتدائي على الإيجار أو على البيع، هذا هل يكون عقدا ويكون لازما ملزما لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين إذا كان التواعد من الطرفين والتوافق من الطرفين، أو لا يكون هنا لزومون؟ هل يمكن قبول هذا الذي يقوله الفقه الوضعي من أن هذا التوافق بنفسه عقد والتزام مشمول بأدلة أوفوا بالعقود ونحو ذلك، أو ليس كذلك؟ يأتي الحديث.